الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. تحصل مما ذكرنا أنه لدينا في الرواية قرينة واضحة تمنعنا من إرادة المعنى الحقيقي للفظ الخلق وهو الإيجاد وإخراج الشيء المخلوق من العدم إلى الوجود، لأن السعادة بالنسبة للسعيد وصف وبالقياس إلى فاعل السعادة فعل منه. على كل حال ما دام وصفا للسعيد فلا يمكن خلق الوصف قبل الموصوف، وكذلك لا يمكن خلق النسبة بل هذا قبل وجود المنتسبين، ولو قبلية تكون رتبية ولكن ما أن تكون نسبة حاصلة والمنتسبان أو أحدهما غير حاصلة هذا غير ممكن. فهذه القرينة هذا تجعلنا أن نرفع اليد عن معنى الحقيقي للفت الخلق، وحملنا على العلم قلنا مقصود به خلق الله سعادة يعني علم من يكون سعيدا ومن يكون شقيا، وقلنا تتولد ها هنا هذا شبهتان، الشبهة المهمة وهي الأولى ما هي الحكمة البلاغية، هذا في يد الإمام سلام الله عليه إن صحت نسبة في اختيار لفظ الخلق بدل لفظ العلم، كل لفظ العلم علم الله السعادة، علم الله أن فلان يكون سعيدا ونحو ذلك. بل قرر فيها البلاغة، طبعا ما أقصد قرر في بلاغة يعني هاي مقدمات الذي يصير مخصر معاني اللي تعلمنا فقط مصطلحات علم البلاغة والبيان، لا نقصد ذلك ما وراء ذلك. بل هناك قرر في محله أنه هناك لابد من علاقة بين المعنى الحقيقي ومعنى المجازي، وهذه العلاقة يكون اختيار هذا المعنى المجازي لأجل هذه العلاقة هذا يكون لإثبات نهب التقارب أو التلازم بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. مثلا نقول ضربت بل رعيت أسدا في الحمام يستعمل دواء الحمام مثلا، حب فقط في الحمام وحده مو كافي لأنه نحتاج إلى قرينتين، قرينة على إرادة معنى على عدم إرادة معنى حقيقي، وقرينة ثانية لتحديد المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. فالمعاني المجازية ربما يكون متعددة كما في الحمام، كان عادة هم أهل الحمامات في السابق يرسمون صورة الأسد على باب الحمام وداخل، ليش كانوا يرسمون ما أدري، على كل حال كانت عادتهم لما يكون رأيت أسدا في الحمام طبعا حيوان مفترس ما يوجد في الحمام، ربما رأى هو صورة، فإذا قال رأيت أسدا في الحمام يستعمل هذا الدواء الحمام مثلا فمعنى تحدد المعنى المجازي وامتنع إرادته المعنى الحقيقي. ولما استعمل اللفظ الأسد لإثبات للإشارة إلى العلاقة الموجودة بين المعنى المجازي وهو رجل شجاع وبين المعنى الحقيقي وهو بلع الشجاعة أو الجرعة مثلا، وهكذا في جميع العلاقات المجازية التي أدت تقييم 20 في محله أذن في ميركات كتبنا 25 علاقة، 25 علاقة هذا بل عدد حسب على هذا مو حصر عقلي حصر استقرائي، بل حصر استقرائي 25 علاقة ذكرها علماء البلاغة. فهاي خمسة في كل علاقة خصوصية، وتلك الخصوصية تعني ثبوت بعض صفات المعنى الحقيقي هذا في المعنى المجازي. وفي المقام هذا لفظ الله إمام استخدم عن صحة نسبة لفظ الخلق بدل من لفظ العلم للملازمة بين علاقة هي ملازمة بين العلم وبين الخلق، لأن الخلق الذي هو فعل اختياري للخالق هذا لا يتحقق إلا مع العلم، ولأنه هو من جملة مقدمات الإرادة، فما دام فعل اختياري فلا بد أن يكون عالما. فهناك ملازمة هذا بين الخلق وبين العلم، وبين العلم هذا وبين الخلق، كما أن المخلوق لا يذهب، لا يمكن أن يخرج عن إحاطة الخالق. كذلك أراد الإمام أن يبين أن هذا المعلوم هذا يمتنع أن يخرج عن إحاطة العلم الإلهي. فإذن هذه الإحاطة الموجودة هذا بين العلة والمعلوم، خالق والمخلوق، نفس هذه صفة وهي صفة الإحاطة موجودة بين العلم وبين المعلومة المعلوم للإله. فعلى هذا أراد الإمام هذا يبين أن العلم الله سبحانه محيط بسعادة السعيد وشقاء الشقي، هذا أراد يبين. فبين استعمل لفظ الخلق ليبين أنه كما أن المعلول هذا تحت إحاطة العلة ولا يغيب عنه، كذلك هذه السعادة هذا تحت إحاطة علم الله سبحانه. هذه الحكمة البلاغية التي نفهمها هذا في المقام. وبهذا البيان إذن تنحل الشبهة الثانية، وهو أنه إذا امتنع معنى حقيقي فليكن هناك معنى مجازي، فليس المعنى المجازي مناسب لكلمة الخلق أقرب إلى الخلق من المعنى المجازي وهو العلم، ولذلك يكون هو هذا مراد. ثم قلنا في الجلسة السابقة إن سعادة هو عبارة عن المعاونة، معاونة والمعاونة من الله سبحانه للإنسان لنيل خير الدنيا والآخرة، وكذلك معاونة من الله سبحانه يعني تهية المقدمات هذا لنيل الشقاوة لنيل العذاب والشر من الشقي في الدنيا وفي الآخرة، ولا يعني الجبر، لأنه تقدم في بحث الجبر أنه تهية المقدمات مع عدم كون التأثير في الفعل من الله سبحانه لا يؤدي إلى الجبر أبدا، بل كل فاعل خير مفتكر لا إعانة الله سبحانه، ولا يخرج العاصي عن قدرة الله سبحانه، العاصي يأتي بالقدرة التي الله تعالى منحها له، وكذلك لا مطيع يطيع بالقدرة التي الله تعالى يطيعه، فلا يلزم من ذلك الجبر أبدا. فعلى هذا الأساس يكون معنى الرواية والعلم عند الله وعند المعصوم سلام الله عليه، إن الله تعالى علم من يكون سعيدا باختياره يختار الخير باختياره، فيخلق له سعادة هذا في الدنيا، يعلم فيخلق سعادة في الدنيا بمعنى إعانة، وكذلك يعلم من يعول إلى الشر ويختار الشر، أيضا يؤتيه القدرة على الإسيان ولا يخرج عن طور إرادة الله سبحانه. والآيات صريحة بهذا المعنى، قال الله سبحانه بل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما ذكروا، فلما نسوا ما ذكروا، يعني الله تعالى لما يريد واحد يعدم المعصية في مراحل العمر في مراحل الأولى يحول بينه هذا يلفت نظره هذا موزين هذا كذا، لما مع تكرار الذكر ذكروا يعني ذكر بعد الذكر أصر على المعصية، الله تعالى يفتله أبواب كل شيء فليفعل ما يشتهي، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة نستجير بالله تعالى. هذا معنى. فإذا كل من السعيد والشقي هذا يختار الخير والشر هذا ويفعل بمحض إرادته واختياره، ولكن يكون كل منهما بما يستعين به من الله سبحانه. هذا معنى أصل خلق السعادة وخلق الشقاء. أما مسألة الحب والبغض، جاء في الرواية أن الله تعالى إذا بل يحب السعيد لذاته لما يعول إليه، أما لما يعلم أنه يعول عليه في النتيجة، حتى إذا فعل شرا يبغض فعله، وإذا ذلك الشقي يبغض ذاته لأنه يعول إلى هذا الشقاوة، هذا حتى إذا فعل خيرا يفعل يرضى بفعله، ولكن هذا لا ينفعه. كلمة الحب والبغض، البغض هو المنافرة بين منافرة نفسية بين اثنين، هذا معنى البغض. والمحبة هو التجاذب هذا بين نفسين، هذا معنى الحب. وهذا التجاذب والتنافر هذا يثبت بما في نفسين، هذا من الاختلاف في الاتجاهات. المؤمن متجه إلى الخير فيحب هذا أبناء جنسه وينجذب إلى أبناء جنسه، وكأهل الشر هذا كذا هذا يبغض ينجذب إلى أبناء جنسه، يعني من حيث الفعل جنسي أقصد حيث الفعل، وكل منهما يتنفر عن الآخر. أهل الخير يكون لديه نفرة هذا يعني بغض هذا لفاعل الشر، وكذلك فاعل الشر هذا يبغض بل أهل الخير، كما هذا مو نسب إلى شمر اللعين هذا يقول كال الدرهم من جائزة يزيد خير، استغفر الله هو من شفاعة جدك نستجير بالله تعالى، يعني وين واصل به شقاء إلى كذا، نستجير بالله تعالى، أجرنا الله وإياكم من انزلاق بحق الحسين. كيف ما كان، فالمقصود البغض هو التنافر والمحبة هو التجاذب. المعنى فعلى هذا معنى الحقيقي للبغض والمعنى الحقيقي للمحبة لا يصور بين الله سبحانه وبين غيره، لأن الله تعالى لا يتحد مع أحد في الحقيقة حتى يكون هذا بينهما تجاذب مثلا أو تنافر مثلا ونحو ذلك. فلا لابد أن يريدها هنا لازم التنافر ولازم التجاذب، لازم المحبة بالمعنى الحقيقي، لازم البغض والبغضاء بالمعنى الحقيقي، لازمهما لازم المحبة أن يفيد المحب على محبوبه ما يعب أن يستفيد منه، يعني يفيد عليه من الخيرات، فالله تعالى يفيد الخيرات على من يحبه، حتى إذا كان ذلك المحبوب لا يدرك أن هذا فيض الرحمة من الله تعالى، مثل مرض لا سمح الله، الله يمرضه هو حتى يطهره، يوقف أمامه يوم المحشر ساعة في مثل ظلال، ما على هذا على جبينه هي شيء من المعصية، نستجير بالله. مثل واحد عنده ولد واحد عزيز جدا مريض يودي بيده لغرفة العمليات يلا شق بطنه، هذا من شدة حبه له هذا يودي هناك، كذلك الله سبحانه هذا. ولذلك في على ظاهر الرواية هذا إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هذا لأجل كذا، لأجل يريد يفيد عليه، يقوم يوم القيامة لا يحاسب يوم القيامة أمام عمر بن الخطاب وجماعته، هذا يأكل صندات لا يكون صافي منزه، هذا الله تعالى صفى حسابه هذا في الدنيا. يلا هذا لا يا نفس أية النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية، ماكو كل شيء ماكو صاف مصفى عليه، وإذا ما كفشيهم الشفاعة أجداد سادهم إن شاء الله تعالى تنتظرنا إن شاء الله تعالى. فالمقصود هذا ما نهو، فلا عكس لازم الانجذاب وهو الفيد على المحبوب على الطرف الثاني ما ينفعه في الدارين، وفي البغض عكس ذلك، هذا يطيف خل يرتكب المعاصي بعد ذلك يوم حلو بعد، يعني طبعا بعد إتمام هذا بعد إتمام الحجة عليه فيفذ. هذا معناه الله تعالى إذا أحب هذا أحدنا أو أبغض أحدا. هذا ملخص كلامنا في هذه الرواية, وإن شاء الله نلخص كلام في روايتين قادمتين حتى في الكافي حتى نرجع إلى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم وعلى آبائكم وعليكم أيضا إن شاء الله تعالى جميعا, ولو قليل خدمناكم.